أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الحروف المقطعة. النصوص الواردة في هذا المجال على طائفتين: الطائفة الأولى ما رواه أبناء العامة، وأكثر أخبارهم مقطوعة لا تصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما تقف على بعض الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بعلم التفسير، أمثال ابن عباس، سعيد بن جبير وما شابه ذلك. نكتفي في هذه الطائفة بذكر روايتين. الرواية الأولى طويلة: رجل من اليهود واسمه ياسر بن أخطب مر في يوم من الأيام والرسول صلى الله عليه وآله يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني مفتتح سورة البقرة. تحجب ورجع إلى قومه فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وآله يتلو فيما أنزل الله عز وجل عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب. فقالوا: أنت سمعته؟ أيضا هم تعجبوا، كأن هذا الشيء يوجد سابق له في أذهانهم. أنت سمعته؟ قال: نعم. فمشى حيي بن أخطب، أخو ياسر، والظاهر من الرواية أنه كان وجيها في قومه، في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله، ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال: بلى. فقالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك أنبياء ما نعلمه بيّن، هنا محل الشاهد، بيّن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته. فإذا حملوا هذه الحروف على ماذا؟ على مدة ملك النبي أو ملك أو بقاء دين النبي صلى الله عليه وآله. فقال لهم: الألف واحدة، واللام 30، والميم 40 بحساب الجمل، فهذه 71 سنة. قال، يعني حيي، فقال لهم: أتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ قليل، نتعب نفسنا ونقاتل معه و نؤيده وما شابه ذلك لأجل 71 سنة. قال ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هل مع هذا شيء آخر؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم صاد. فرأى هذه أكثر بحساب الجمل أكثر. قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون، فهذه مئة وإحدى وستون. له وجه. هل مع هذا غيره؟ قال نعم، ألف لام را. خب الراء عدد بحساب الجمل كبير، كمه كبير. قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان، فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة. ثم سأل أنه في شيء آخر، إلى أن قال ألف لام ميم را. الأولى كانت ألف لام را، هذه ألف لام ميم را، لتكون المجموع إحدى وسبعون ومئتا سنة. ثم قال لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. مرة يطلع 71 سنة، مرة 270 سنة، لا ندري، والله تحيرنا، تفتنا. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم، لعله قد جمع هذا كله. يعني ليش عم تحسبوها كل واحدة على نحو الانفراد؟ نجمع المجموع. هذا تمام الرواية التي استند إليها المذهب التي حمل الحروف المقطعة على حساب الجمل، وأنها ناظرة إلى مدة دوام هذه الأمة. أولا، هذه الرواية حتى على القواعد الرجالية للعامة هي ضعيفة السند، حتى على قواعدها. ثانيا، أنه لا يظهر من هذه الرواية تأييد من قبل النبي صلى الله عليه وآله لما حملوا عليه هذه الحروف المقطعة. فمثلا لنفترض أن هذه من الأسرار، هم حملوا على هذا المعنى وهو لا يريد أن يعلن عن شيء، فإذا لا يوجد في هذه الرواية تصريح وتأييد من قبل النبي بأن هذا هو المراد من هذه الحروف. مضافا إلى ذلك، بعض المفسرين أتعب نفسه وجمع هذه الحروف، وعلى كل التقادير تكون مخالفة للواقع المعاصر، يعني حتى لا تنطبق على الواقع الخارجي. نكتفي في مناقشة هذه الرواية بهذا المقدار. الرواية الثانية التي جعلها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه شاهدا على نظريته في الحروف المقطعة، هذه الرواية رواها الثعلبي في تفسيره عن علي عليه السلام، الثعلبي من العامة، أنه قال إن لكل كتاب صفوة، لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. حروف التهجي أي حروف الهجاء. هذه الرواية استشهد بها العلامة الطباطبائي لإثبات نظريته في الحروف المقطعة، حاصل هذه النظرية أن الحروف المقطعة عبارة عن رموز بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرموز خفيت عن الأفهام العادية للبشر، لكن غاية ما يمكن أن يصل إليه أن هذه الحروف بينها وبين الصور يوجد ارتباط، أكثر من ذلك لا نعرف. فإذا هي رموز، هي شفرة خاصة بين الباري تبارك وتعالى، بين المنزل وبين المنزل عليه. من هذه الشفرة لا نفهم إلا أنه يوجد ارتباط، أكثر من ذلك لا نستطيع أن نصل إليه. كيفية هذا الارتباط؟ يقول نحن إذا استعرضنا الحروف المقطعة نجد هذه الحروف المقطعة على أنحاء، منها الميمات، الميمات يعني ألف لام ميم، ومنها الراءات ألف لام راء، ومنها الحواميم يعني حاء ميم، وهكذا. إذا 29 مورد صنفناها يطلع عندنا 4-5 أصناف. فنرى أن ما يفتتح بالميمات بينه تشابه مضمون، يعني إذا استعرضنا مضمون البقرة مع مضمون آل عمران نجد التشابه المضموني الكبير بينهما. طيب إذا جئنا إلى سورة الأعراف، بماذا تبتدئ سورة الأعراف؟ ألف لام ميم صاد. لوجدنا أن سورة الأعراف تتطابق مع مضمون البقرة ومع مضمون سورة صاد، هذا غاية، وهكذا غاية ما نعرفه من هذا الترابط. كذلك هناك ترابط بكيفية أخرى، مثلا الميمات مباشرة يأتي بعدها ذلك الكتاب وما شابهه، الحواميم يأتي بعدها تنزيل وما شابهه، وهكذا. فإذا هذه الرموز بين الباري تبارك وتعالى ليست ورسوله ليست عشوائية، لوجود هذا الترابط الذي ندركه ونفهمه من دون أن نطلع على معانيها. نعم، ألم هذا مدعى العلامة الطباطبة. أولا، هذه الرواية التي نقلها الثعلبي لا سند لها. ثانيا، لم يتضح لنا وجه شهادة هذه الرواية على مدعى العلامة الطباطبائي. نعم، الرواية تقول لكل كتاب صفوة زبدة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. الرواية قالت صفوة الكتاب لا صفوة كل سورة،
يعني هو العلامة ماذا قال؟ أن مضمون البقرة مع مضمون آل عمران لأنه يبتدئ بألف لام ميم واحد. الرواية تقول هذه الحروف صفوة الكتاب، حملها على التوزيع يحتاج إلى قرينة. فإذا الرواية لا تصلح شاهدا لما ذكره، هذا ثانيا. ثالثا، لم يتضح لي ما ذكره في الارتباط. أما الارتباط الأول عندنا البقرة وآل عمران، بينهما تفاوت مضموني كبير جدا، فإن البقرة تتحدث عن المنافقين بكثرة وعن اليهود بكثرة وعن تنظيم الحياة الزوجية من نكاح وطلاق بكثرة، بينما في آل عمران تتكلم عن قضية المحاجة مع خصوص النصارى في مسألة عيسى عليه السلام وعن معركة أحد، فأين هذا هو الترابط المضمون؟ وهكذا يقص عليه بقية ما ادعى. أما الترابط الثاني بلحاظ ما يتعقب الحروف المقطعة، نلاحظ في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، أين هو الترابط؟ وقال أنه ألف لام ميم يأتي بعدها ذلك الكتاب وما يشبهه، هل الله لا إله إلا هو مما يشبه ذلك الكتاب؟ التفتنا. وكذلك الآن لسنا في صدد التتبع والاستقراء، يكفي هذه الشواهد للتدليل على أن هذه النظرية لا يصلح ما ذكره شاهدا عليها. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى، ما روي عن أهل العامة، قلنا لأن أكثر ما روي عنهم موقوف ومقطوع على صحابي أو تابعي. أما الروايات التي أسندت إلى الرسول صلى الله عليه وآله في غاية القلة. أما الطائفة الثانية وهي روايات الخاصة فهي كثيرة، وردت بكثرة. الرواية الأولى ما رواه علي بن إبراهيم رحمة الله عليه في تفسيره. قبل أن ندخل في الرواية باعتبار هذا الشيء تكرر معنا، خلاصة المطلب فيما يرتبط النتائج فقط فيما يرتبط بتفسير علي بن إبراهيم. هذا التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم والذي روي بواسطة رجل يعرف بأبل العباس، هذا التفسير ما وصل إلينا ليس كله لعلي بن إبراهيم. نعم نجزم بأنه يوجد لعلي بن إبراهيم تفسير في القرآن الكريم كما ذكر في الفهارس وترجمة علي بن إبراهيم من كتبه، عنده كتاب في التفسير. أما هذا الذي وصل إلينا هو شيء مركب أضافه أبو العباس بشواهد كثيرة موجودة في التفسير حيث يعبر كثيرا، نعود إلى تفسير علي بن إبراهيم مما يدلل على أنه ماذا؟ الكتاب ليس كله لعلي بن إبراهيم. إذا كان كله متى خرجت منه حتى تعود؟ فإذا نرجع ونعود قراء على أن هذا الكتاب ليس بأجمعه لعلي بن إبراهيم. ثانيا، أبو العباس شخصية مجهولة عند علماء الرجال، فحينئذ لابد أن نتعامل مع سند كل رواية في هذا التفسير على حدة. إذا ثبت عن غير طريق أبي العباس، هذه الرواية السند المذكور لها سند بحسب المقاييس الرجالية سند صحيح، وهي قريبة من مضمون رواية الطبري، إنه حمل الحروف المقطعة على ماذا؟ على حساب الجمل. رواية عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية تشترك مع رواية الطبري في أنه لا يوجد فيها ما يدل على الإمضاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمضى لليهود هذا الفهم. نعم، في ذيلها وردت إضافة وهي مهمة، قال عليه السلام: إن هذه الآيات أنزلت منهن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهي تجري في وجوه أخر على غير ما تأول به حيي وأبو ياسر وأصحابه. التفتنا أنه هذه الحروف تجري على وجوه أخر على غير ما تأول بها هؤلاء اليهود. تكملة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.